المسألة الأولى، ما معنى منهج السلف الصالح؟ وهل هذه العبارة جائز إطلاقها؟ وهل الرسول فعلا بنفسه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع منهج السلف؟ أقول معنى منهج السلف أي الطريق الذي كانوا يسيرون عليه بالتدين اعتقادا وسلوكا وأحكاما وأخلاقا. فهذا هو منهج السلف، عملهم في تلكم الأبواب. وحينئذ يقال الفرق بين منهج السلف والعقيدة، أو المنهج والعقيدة كما قال شيخنا في هذا الزمان صالح فوزان، العمل المنهج يتعلق بالعمل. يقال منهج فلان في الجهاد هذا، لأنه يجاهد عملا يعني في وقت الضعف من غير ولي أمر وبلا راية، فيقال منهجه في الجهاد هذا. منهج جماعة الإخوان في الدعوة فاسد، لأنهم يتنازلون عن الأصول، يقولون نتعاون فيما اتفقنا به ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا به، فعند العمل في التعاون هذا يتعاونون مع الرافض، لأنه اسمه يقول المسلم، يقول لا إله إلا الله. كل سب الصعاب هذا رأيه، هذا رأيه، فلا يفسد، لا ينبغي مثل هذا يفسد ما بيننا في التعاون. وهكذا منهج التبليغ في جماعة التبليغ في الدعوة فاسد، لأن طريقتهم إخراج الجهال ليكونوا دعاء، ما طلب العلم ولا جلس عند الراسخين من العلماء، يعقد المحاضرات ويسميها البيان بيانات، ويذهب للناس يلقي عليهم كلمات ثم يسألونه ربما أجاب بغير علم. منهج فاسد، لأن الشريعة أمرت بالدعوة على علم وبصيرة، فإذا دعا بغير ذلك كان منهجه فاسدا. قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذا معنى العمل، هذا معنى المنهج، العمل، الاعتقاد. يقال اعتقاد الحلولية فاسد، اعتقاد النصارى فاسد، اعتقاد الجهمية فاسد. وما يربط العقد الاعتقاد من العقد وهو الربط، ما يربط العبد عليه قلبه من خير أو شر. فاعتقادهم أي تصديقهم وعقد قلوبهم على أمر ما، هذا الاعتقاد. اعتقاد الجهمية فاسد، لأنهم يقولون الله ليس له وجه، ليس له سمع، ليس له كلام، القرآن خلق مخلوق، فيقال اعتقادهم فاسد. اعتقاد الرافضة فاسد، يعتقدون القرآن ناقص، يعتقدون أن الصحابة كلهم خونة كفرة، وأن عائشة وقعت فيما برأها الله منه ولم يسلم لهم من الصحابة إلا 3 و5، وهكذا. فإذا الاعتقاد متعلق بالقلب والمنهج متعلق بإيش؟ بالعمل. ومعنى السلف 4 أقوال، فمنهم من قال النبي والصحابة هم السلف، ومنهم من قال النبي والصحابة والتابعون وزادوا الأتباع وزادوا بعدهم طبقة، فهذه 4 أقوال. أصحها أن السلف هم النبي والصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويدل على أن هذا هو، أنهم هم السلف الذين يحتج بهم ما رواه الترمذي في جامعه رضي رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. فكونه يقول هؤلاء الذين يسيرون على هذا المنهج ناجون من النار، يجعلنا نتعرف على منهجهم ونعتنقه ونتبعهم فيه، لأنه قال هؤلاء ينجون من النار بالعمل الظاهر، العمل الظاهر وهو سبيل، والعمل الباطن الطريقة. لا يعني أن أفراد هؤلاء لا يمكن أن يقع منه خطأ من نظرة محرمة، نعم، من إسبال، من غلط، لكن طريقتهم وهي اتباع السلف في التدين اعتقادا ومنهجا كلهم في النار إلا واحد، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم إيش وأصحابه. وهذا جاء في أصول التفقه عند الإمام أحمد، وهو مذهب الصحابة، وهو حجة كما دلل عليه ابن القيم من عدة أوجه في كتابه إعلام الواقعين، إن الصحابي ولا يتكلم في العلم إلا عالم الصحابة، إذا تكلم بشيء في الدين وليس له مخالف فقوله حجة. وقد أطلقت هذه العبارة سلفنا أو السلف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في زيارة القبور، أنتم لنا فرض وإنا بكم لاحقون، أو أنتم كما في رواية سلفنا. فهذه العبارة معناها من تقدم من أشخاص أو دين من تقدم من أشخاص عاصروا النبي وسمعوا التنزيل وهم أصحاب محمد رضوان الله تعالى عليه، كما قال البربهاري والجماعة التي يجب أن ترجع إليها أو يرجع يعني إليها المسلمون بالتفقه والتدين اعتقادا وسلوكا هي الجماعة الأم، كما نوه بذلك في كتابه شرح السنة، وهم النبي وإيش والصحابة رضوان الله تعالى عليه. وقد نقل ابن تيمية إجماعا العلماء اتفاقه على مشروعية أن يطلق الرجل على نفسه أو على مشروعية التمذهب بمذهبهم والانتساب والاعتزاء إليه، وأنه لا ضير أو لا عيب على الرجل أن ينتسب للسلف. يعني إيش يقول معنى كلامه؟ أن يقول أنا سلفي أتبع السلف. ولا شك أن هذه أولى من عبارة أنا مالكي أنا حنبلي، ولا لأن معنى قوله أنا حنبلي إيش معناه؟ أن يتبع في الفروع قول عالم جليل وهو الإمام أحمد. فلو قال أنا سلفي ذلك معناه أنه يتبع الطبقة الأعلى، وهم عائشة، أبو بكر الصديق، عمر، عثمان، علي بن مسعود، حذيفة، وكذا كان الإمام أحمد يفعل هو نفسه. إذا جاء الإمام أحمد مسألة من المسائل الفقهية، فكيف الاعتقاد؟ مسائل فقهية فروع، وشاف ورأى فيها مذهب الصحابي تمسك به وتقدمه على ظاهر النظر الأصول، لأنهم أفهم الناس الأصول هم الفقه، هم الصحابة. قال النبي خير الناس قرني، مثاله ما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ظاهر النظر الأصولي أن هذه نكرة بسياق إيه؟ شرط تدل على العموم، واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراد بلا حصر. من مات عليه صوم صام عنه ولي، يعني من مات وهو في المستشفى مريض وقد أفطر أيام رمضان ومات ولم يتم صيامها، يعني كان مريض وكان يفطر في أثناء مرضه بالمستشفى ثم مات، ظاهر هذا الحديث أنه يصوم عنه ولده ابنته وليه يصوم عنه لدخول ذلك في ظاهر النص العام. لكن الإمام أحمد لما رأى أن عائشة وابن عمر عائشة وابن عباس قالوا هذا صوم النذر وش فعل؟ خصصه وقيده بصوم النذر، فإذا مات في رمضان وعليه صوم يطعم عنه كما جاء ابن عباس. لكن متى يصوم عنه إذا كان في رمضان؟ هذا يطعم عنه. متى يصوم عنه إذا كان مات وعليه صوم نذر؟ فيصوم عنه وليه. فانظر كيف الإمام أحمد، مع أنه كما قال الشافعي عنه كان الإمام أحمد عالم باللغة، عالم بالحديث، عالم بالفقه، عالم بالفقر بالزهد، أو كما قال اختار القول الذي صار إليه الصحابة عائشة بن عباس، ماذا المخالف؟ فحينئذ هذا إيماء من الإمام أحمد أن لو جاء قوله وقول الصحابة أن يختار قول من؟ مثاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أن الميت يسمع، من يعني ليس من تكلم معهم من بعيد. وأما الآية وهي قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى، فهذه وما أنت المسلم من في القبور، فهذه كناية، أو كما قال جاءنا مذهب من عائشة، وليس معناه أنه يقول عياذ بالله الدعاء من مكان بعيد، لا ليس قصد هذا الشيء. جاءت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت الميت لا يسمع، واستدلت بقوله تعالى إنك لا تسمع الموت الدعاء وما أنت المسمع من، فعرفنا أنه لما لم يكن لعائشة مخالف من الصحابة وجاء عالم متأخر مثلا ولكان له فهم وإن كان صاحب سنة، قدمنا عمل الصحابة وفهمهم على من جاء من بعدهم رضي الله تعالى عنه. وإن كنا نقدر ذلك العالم ونعتقد أنه حبر من أحبار الأمة أو من أحبار المسلمين، لكن نجعل في أنفسنا قول الصحابي أرجح ممن بعده، وهذا هو مذهب السلف، هذا معنى تدين السلف.